الحمد لله وصلى الله على محمد وعلى الطيبين الطاهرين. يقع الكلام في أحكام إحمال الضمان، حيث الضمان كما مر من المعاني الإضافية يتكون من أركان ثلاثة، عبارة عن الضامن والمضمون له والمضمون عنه، وكذلك من صح التعبير يتكون عن أربعة أركان، والركن الرابع عبارة عن مال الضمان. معنى مال الضمان أنه لا بد من اشتغال ذمة حتى يصح الضمان. بعبارة أخرى، الضمان إنما يكون فيما يجب فيه الضمان، وإنما يجب فيما يجب فيه الضمان لو كان هناك اشتغال ذمة. فالمضمون عن تشتغل ذمته للمضمون له بمال، فيأتي الضامن ويضمن المضمون عنه، يعني يضمن ذمة المضمون عنه عليه السلام. يرجى الانتباه، بحث لطيف ونافع، يضمن ذمة المضمون عنه، بمعنى أنه يقول للمضمون له لو لم يدفع المضمون عنه فإني سأدفع حقك، فحينئذ كأنما ينقل ما في ذمة المضمون عن إلى ذمته. هذه عملية الضمان والضامن. فعليه إنما يكون الضمان فيما يجب، يعني فيما هناك اشتغال ذمة، اشتغال ذمة المضمون عن للمضمون له، وإلا لو لم تشتغل الذمة فلا يصح الضمان. لو لم تشتغل الذمة يعبر عنه فقها وعند الفقهاء بضمان ما لم يجب. ضمان ما لم يجب بمعنى أنه لا يصح الضمان فقها واصطلاحا. ربما يقال بالضمان تسامحا وعرفا أنه فلان يضمن فلان وإن كان الثاني المضمون عن ذمته غير مجهولة، لكن مع ذلك يضمنه. هذا ضمان عرفي أو ضمان تسامحي مجازي. الضمان الفقهي والاصطلاحي والحقيقي إنما هو فيما يجب، يعني فيما تكون الذمم مجهولة، فلا بد من اشتغال ذمة المضمون عن للمضمون له، عند ذلك يصح الضمان. وإلا لولا اشتغال الذمة للزم ضمان ما لم يجب، وضمان ما لم يجب ليس بضمان. هذا أصل الكلام وأصل المسألة. بناء على هذه القاعدة وهذه المسألة وهذا الأصل يتفرع حينئذ فروع، فالكلام يقع إذن في فروعات هذا الأصل، في فروعات هذه القاعدة، أنه الضمان إنما يكون في اشتغال الذمة، وإلا فيلزم ضمان ما لم يجب، وضمان ما لم يجب لا يصح. من الفروعات أنه لو كان هناك بيع بين بائع ومشتري، والمشتري يقول للبائع أو من دون أن يقول للبائع على أنه هذا المبيع ربما لم يكن لك، وربما أنت غاصب في هذا المبيع وتبيع لي ذلك، فحينئذ المشتري يطالب بالضمان، فالبائع يضمن على أنه لو كان المبيع لغيري فأنا أضمن المبيع، أضمن الثمن وليس المبيع. إذا كان المبيع لغيري فأنا ضامن للثمن، فيأخذ الثمن مع هذا الضمان. أو هناك شخص ثالث لقطع النزاع بين البائع والمشتري على أنه ربما يكون هذا المبيع لغير البائع، فلذا يطالب بالضمان، فيأتي شخص ثالث ويضمن الثمن، بمعنى أنه لو كان المبيع لغير المالك فحينئذ يلزم، لو كان المبيع لغير البائع المالك فحينئذ يلزم الضمان. يا ترى هذا الضمان يصح أو لا يصح؟ يقال إذا كان في مبيع يلزم بطلان البيع رأسا وأساسا وأصلا فحينئذ يصح الضمان، بمعنى أنه البيع في الواقع وفي نفس الأمر يكون باطلا، أما إذا بطل البيع في أثناء البيع كالفسخ كالخيار وما شابه ذلك، بمعنى أنه عند العاقد مثلا لم يكن البيع باطلا، تارة البيع عند العاقد في نفس الأمر والواقع بيعا باطلا، مثاله كما لو كان المبيع لغير البائع، فإن البيع يجب أن يكون بيعا فاسدا باطلا، لأنه لا بيع إلا في ملك، وهذا البائع لم يكن مالكا للمبيع، إذن البيع باطل. فإذا بطل البيع يا ترى الضمان في مثل هذا المورد حيث يكون البيع باطلا من الأساس ومن الأصل يصح أو لا يصح؟ وكذلك إذا لم يكن البيع باطلا من الأساس ولكن طرأ عليه البطلان والفساد، كما أنه لو كان لكل واحد من البائع والمشتري حق الخيار، وفي حق الخيار أيام الخيار فسخ العاقد، فإنه يلزم فساد البيع، يلزم بطلان البيع، مع الفسخ يلزم بطلان البيع بالمعنى الآخر. فيا ترى لو كان هناك ضمان في مثل هذا البيع هل يصح الضمان أو لا يصح؟ بناء على القاعدة التي أسسناها والضابط التي ذكرناها على أنه إنما يكون الضمان مع اشتغال الذمة، نقول في الصورة الأولى حيث يكون البيع في نفس الأمر والواقع باطلا يلزم صحة الضمان. لماذا؟ لأنه عندما يأخذ البائع الثمن من المشتري اشتغلت ذمة البائع بهذا الثمن، فالضامن يقول مع اشتغال هذه الذمة أنا الذي أضمن، يعني بمعنى أنه لو كان البيع فاسدا وباطلا في نفس الأمر والواقع رأسا وأساسا فأيها المشتري لا تخف على ثمنك، أنا الذي أضمن الثمن، فإذا يصح الضمان في مثل هذا المورد، لأنه ضمان ما في الذمة، وضمان ما في الذمة ضمان فيما يجب. أما في الصورة الثانية فيما إذا أراد أن يضمن الثمن في بيع لم يكن باطلا حين الضمان وحين عقد البيع، إنما البطلان يطرأ عليه من بعد، هذا الضمان لا يصح. لماذا؟ لأنه المضمون عن لم تشتغل ذمته، باعتبار إنما اشتغال الذمة بالثمن فيما إذا بطل العاقد، إذا بطل البيع، إذا وقع الفسخ في البيع عند ذلك يلزم اشتغال ذمة المضمون له، المضمون عن، اشتغال ذمة مضمون عن إنما يكون بعد الفسخ بعد الخيار، وإلا قبل الفسخ وقبل الخيار وقبل فساد الشرط وما شابه ذلك لم تشتغل ذمة المضمون عن، إنما يكون مالكا للثمن إذا تم البيع وصح البيع، كما أن المشتري يملك المبيع فكذلك البائع يملك الثمن، فيكون حينئذ مالكا للثمن، لا أن ذمته مشتغلة بالثمن. فالفرق إذن بين الصورتين بين الفرعين، وقس عليه باب فعلل وتفعلل، الفرق بين الصورتين أنه في الصورة الأولى يلزم اشتغال ذمة المضمون عن من البداية قبل العاقد، لأن العاقد كان في نفس الأمر فاسدا باطلا رأسا وأساسا، فإذا اشتغلت ذمة المضمون عن أي البائع بهذا الثمن، فيأتي الضامن ويقول: أيها المشتري، أنا أضمن الثمن، أضمن ذمة المضمون عن، بعبارة أخرى. أما في الصورة الثانية، لم يكن حين عقد الضمان لم تكن ذمة البائع مشغولة بالثمن، إنما يكون مالكا للثمن. فإذا لم تكن مشغولة بالثمن، فإذا أردنا أن نقول بصحة الضمان، يلزم ضمان ما لم يجب، وضمان ما لم يجب لا يصح. فعليه في الصورة الثانية نقول بعدم صحة الضمان، لأن المضمون عن لم تشتغل ذمته بعد. من هذا الباب نقول ببطلان الضمان. هذا هو الفرق بين الصورتين. ثم المصنف والشارح عليهم الرحمة يذكران بعض الفروعات والصور ومصاديق المسألتين والصورتين، وبالأحرى مصاديق القاعدة، كما يذكر الشارح بعض المناقشات في بعض الفروعات، أنه يا ترى يلزم هذا الفرع أن يدخل في القسم الأول أو أن يدخل في القسم الثاني، يعني في ضمان ما لم يجب أو في ضمان ما يجب، فيذكر ذلك. وهذا ما يأتينا من خلال التطبيق بعدما علمنا أصل القاعدة وكيفية التطبيق على الفروعات، فيرجى الانتباه. والمال المضمون، بعدما عرفنا الضامن والمضمون عن والمضمون له وأحكام كل واحد من هؤلاء الثلاثة، يقع الكلام حتى نهاية المبحث في مسألة الركن الرابع من أركان الضمان، وهو المال المضمون. فابتداء لا بد من تعريفه، ثم بعد ذلك يذكر المصنف أحكام المال المضمون، فيقول: والمال المضمون ما جاز أخذ الرهن عليه. ما جاز أخذ الرهن عليه يحتاج إلى بيان والشرح. فيقول الشارح: وهو المال الثابت في الذمة. إذا لا بد في الضمان من اشتغال الذمة، وهو المال الثابت في الذمة، في ذمة من؟ أيها الفقهاء،
ذمة المال.
أحسن، في ذمة مضمون عن. وهو المال الثابت في الذمة، وإن كان الثابت في الذمة متزلزلا، كما في البيع الخياري أنه البائع يملك هذا الثمن مثلا ويكون في ذمته، إلا أنه متزلزلا، ملكية متزلزلة، لأنه إنما يتم ويستقر الملك بعد تمامية الخيار، ولما لم يتم مدة الخيار حينئذ يجب أن تكون الملكية ملكية متزلزلة في مقابل الملكية المستقرة. وهو المال الثابت في الذمة وإن كان متزلزلا. بناء على هذا المعنى يذكر فروعات ومصاديق ويقول: ولو ضمن للمشتري، لو ضمن الضامن، طبعا هنا لو ضمن الضامن أعم من أن يكون البائع يضمن للمشتري أو أنه شخص ثالث يضمن للمشتري، والظاهر أنه شخص ثالث يضمن للمشتري، لأنه البائع يكون هو المضمون عن والمشتري يكون هو المضمون له، فلا بد حينئذ من شخص آخر يضمن البائع. فيقول: لو كان المبيع لغير البائع في نفس الأمر والواقع، فأنا الضامن للثمن أيها المشتري، فلا تخف ولا تحزن، إن الثمن عندي. ولو ضمن للمشتري عهدة الثمن، عهدة الثمن معناه، يقول الشارح، أي دركه، درك الثمن، يعني يقول درك الثمن على تقدير الاحتياج إلى رده. لو احتاج البائع أن يرد الثمن فيما إذا كان البيع باطلا، يحتاج البائع أن يرد الثمن، فهنا الضامن يضمن الثمن على أنه لو لم يرد البائع الثمن فأنا الذي سوف أرد الثمن، أي دفعه على تقدير الاحتياج إلى رد الثمن، لزمه، يعني لزم الضمان، لزمه ضمانه في كل موضع، في كل مكان يبطل فيه البيع من رأس، يبطل البيع من رأس، يعني من الأول، من البداية، يعني بعبارة أخرى يكون البيع باطلا في نفس الأمر والواقع، في كل موضع يبطل فيه في ذلك الموضع البيع من رأس. مثال ذلك يذكر المصنف والشارح عليهم الرحمة يذكران لذلك مثالين. المثال الأول كالاستحقاق للمبيع المعين، إذا كان هناك من يستحق هذا المبيع، يعني كان هناك مالكا آخر غير البايع، بعبارة أخرى يلزم أن يكون المبيع ملك الآخرين، في مثل هذا المورد يلزم بطلان البيع رأسا وأساسا، فهنا يصح الضمان لأن البايع تشتغل ذمته بالنسبة إلى الزمن الذي يأخذه من المشتري. كالاستحقاق للمبيع، الاستحقاق يعني هناك من يستحق هذا المبيع، من يملك المبيع، كالاستحقاق للمبيع المعين ولم يجز المالك البيع، يعني من يستحق هذا البيع وهو المالك لم يجز البيع، لأنه يكون عقدا فضوليا ومعاملة فضولية، والمعاملة الفضولية إنما تصح مع إجازة المالك، فلو لم يجز المالك يلزم بطلان البيع، ومن ثم يلزم اشتغال ذمة المضمون عن أي البايع، ومن ثم يصح الضمان لأنه ضمان فيما يجب، لأنه ضمان في الذمة. ولم يجز. مثال ثاني، ترى المالك لم يجز أصل البيع، وأخرى يقول لا أجزت البيع، المال مالي وأنا المالك، أجزت البيع الذي وقع فضولا من قبل البايع، أجزت ذلك، ولكن لا أجيز أن البايع يقبض الثمن، بل إنما الثمن بيدي، متى ما وصل الثمن بيدي عند ذلك أجوز هذا البيع، يعني يجوز البيع تعليقا مشروطا، أنه لا بد أن أقبض الثمن، إما من البايع يرجع الثمن إلي، أو من المشتري مرة ثانية يعطيني الثمن، ثمن ثاني يعطيني المشتري حتى أرضى بهذا البيع. في مثل هذا المورد يلزم صحة المعاملة وبطلان المعاملة. نعم، أعيد السؤال. إذا كان المالك رضي بالبيع وإلا ولكن لا يرضى بالقبض على أنه البائع قبض الثمن، أنا لا أرضى بهذا القبض، إنما القبض يكون بيدي، فلا بد أن يصل الثمن بيدي، إما من البائع يرجع الثمن إلي، أو من المشتري مرة ثانية يدفع ثمنا، فيا ترى المعاملة تصح أو لا تصح؟ لم يدفع، تصح المعاملة أو لا تصح؟ لماذا؟
الشرط التقابض
وقع التقابض من قبل بين البائع والمشتري، هذا البايع.
وإحنا قلنا ما تحقق التقابض.
نعم.
التقابض ما تحقق.
تخلف الثمن يكون له حق الخيار، ولماذا يبطل البيع؟ عند تخلف الثمن إنما يكون له حق الخيار، وهو خيار تخلف الثمن. فلماذا تقولون ببطلان البيع أيها الشارح؟ لأن الشارح يقول ببطلان البيع. نعم.
لا،
مو
نبع ولا.
لأن ما تحقق
البيع. ليش؟ ودعتك البيع تحقق، قال بعته وذاك قال اشتريته، ووقع التقابض بين البائع والمشتري، لكن المالك نعم. جوابه يقال بناء على التلازم بين القبض وبين صحة البيع، باعتبار القبض من الأمور اللازمة التي لا تنفك عن البيع، بناء على هذا القول أنه يشترط التقابض والقبض من اللوازم التي لا تنفك عن البيع، حينئذ بما أنه لم يقع القبض الواقع والحقيقي بين المالك الحقيقي وبين المشتري، لذا يلزم أن نقول ببطلان البيع، فلو بطل البيع فإن الضامن يضمن هذا الثمن الذي يأخذه البايع. في كل موضع يبطل فيه البيع من رأس كالاستحقاق للمبيع المعين ولم يجز المالك البيع، مثال الأول والثاني، أو أجازه، أجاز البيع ولكن ولم يجز قبض البائع الثمن، يقول البائع قبض الثمن أنا لا أرضى بذلك. ومثله مثال آخر، ومثله تبين خلل في البيع، أنه لو كان هناك خللا في البيع كما لو لم يكن بين الإيجاب والقبول تطابق، بل كان بين الإيجاب والقبول فواصل زمنية كثيرة، حينئذ يلزم بطلان العقد بناء على أنه يشترط التطابق. ومثله تبين خلل في البيع اقتضى فساد البيع من رأس من أساس، كالتخلف بشرط مثلا أو اقتران شرط فاسد، فحينئذ يلزم بطلان البيع من أساس. في مثل هذا المورد يكون الضمان لأنه ضمان فيما يجب، أما هناك ضمان فيما لا يجب لا يصح الضمان، وذلك لو لم يبطل البيع من رأسه، إنما بطل البيع في الأثناء. هذا الفرق بين البطلانين، بطلان الأول بطلان البيع رأساً، بطلان الثاني إنما هو بطلان في الأثناء، كمن كان له حق الخيار ففسخ فيلزم أن يكون ذا ملاءة، بمعنى أنه يكون ثرياً وغنياً شرعاً، له مستثنيات الدين وإضافة على ذلك المقدار، أو له اعتبار في السوق لا أقل. الآن المصطلح بين الناس أنه فلان عنده اعتبار سوقي، يعني في السوق يقبلونه بأنه يضمن بمقدار 100,000 تومان مثلاً، أقل أو أكثر من ذلك، فلو كان هكذا عند ذلك يصح الضمان، وإلا فيشكل ذلك، وهذا ما يأتينا من خلال التطبيق وكذلك مسائل أخرى وأحكام أخرى. فيقول ولا عبرة بالغريم، وهو المضمون عام، الغريم الذي يكون عبارة عن المضمون عام، لا عبرة بأن يعرفه الضامن لما ذكرناه من أنه الضمان وفاء للدين، ووفاء الدين لا يشترط أن يعرف الذي يفي الدين، الذي يفي بالدين لا يشترط أن يعرف المديون، لأنه يجوز وفاء الدين حتى ولو لم يعرفه مجانا وقربة إلى الله تعالى، كما ذكرنا لما ذكرناه من أنه وفاء عنه وهو غير متوقف على إذن الغريم، بل يجوز ذلك تبرعا. نعم، إذا أراد أن يضمن يا ترى هل يرجع الضامن عليه على المضمون عن الغريب أو لا يرجع، يقول نعم لا يرجع عليه ما عدم إذنه، لو لم يأذن المضمون عن في هذا الضمان فلا يحق للضامن أن يرجع إلى الغريب المضمون عن. نعم لا يرجع عليه ما عدم إذنه في الضمان، وإن أذن له في الأداء. ربما يقول تريد أن تؤدي عني أدي، ولكن أنا لم أرضى بأنك تضمنني، أنا إن شاء الله في المستقبل الله يتفضل علي وأنا أدفع ديني ولا أحتاج إلى الضمان. فإذا لم يرضى بالضمان ولم يأذن بالضمان ولكن أذن في الأداء، فحينئذ لا يحق للضامن أن يرجع على الغريم، لأنه متبرع، لأن الضامن متبرع حينئذ، والضمان هو الناقل للمال من الذمة، باعتبار الضمان إنما عبارة عن نقل ما في ذمة الغريب إلى ذمة الضامن. ولو أذن له في الضمان، أما لو أذن له في أصل الضمان حينئذ يجوز للضامن أن يرجع على المضمون عن على الغريم، رجع عليه إلا أنه يرجع لا بما يؤدي، إنما يرجع ولا بما هو الحق في ذمة المديون، إنما يرجع بأقل الأمرين من الأداء ومن الحق. رجع عليه بأقل الأمرين مما أداه ومن الحق، المراد من الحق هو الدين، رجع عليه بأقل الأمرين مما أداه، مما أدى الضامن عن المضمون عن ومن الحق ومن الدين، فإن أدى أزيد منه كان متبرعا بالزاد حينئذ، وإن أدى أقل لم يرجعه بغير الأقل، يعني إنما يرجع فقط بهذا الأقل، ولا يحق له أن يرجع بما يزيد عن الأقل على أني تصالحت بشخصيتي مع المضمون له مثلا. فإذا إنما تنازل المضمون له عن قسم من المال إنما هو من أجلي ومن أجل شخصيتي، فيطالب بالعين، يطالب بالحق، يعني يطالب بأصل الدين، لا يحق له ذلك. وإن أدى أقل لم يرجع بغيره، بغير الأقل، سواء أسقط الزائد عنه بصلح أم إبراء ذمة أم هبة أم ما شابه ذلك. ولو وهبه بعدما أدى الجميع البعض، لو وهبه يعني الضامن بعدما يؤدي جميع الدين وإذا به المضمون له يهب بعض، المضمون له يهب بعض مال المضمون بالنسبة للمضمون عن. عندنا مضمون له ومضمون عن وهو الغريب، دائن ومديون، وبين الدائن والمديون شخص ثالث يضمن المديون بالنسبة إلى الدائن، يعبر عنه بالضامن. فلو الضامن أدى ما في ذمة المضمون عن للمضمون له، يعني دفع الدين الذي في ذمته للمضمون له، فحينئذ المضمون له يهب جميع المال الذي أخذه، يهب جميع المال عن المضمون عن أو يهب بعض المال على المضمون عنه في مثل هذا المورد، هل يحق للضامن أن يرجع إلى المضمون له ويطالب بما دفعه إليه على أنك قد وهبت ما في ما عندك من الحق، ما عندك من مطالبة الدين قد وهبته إما الجميع وإما البعض، فحينئذ قد دفعت لك من قابل مالك فعلي أن تدفع لي مالي، لأنك عندما وهبت يعني لا تطالبه بشيء، فضماني يجب أن يكون بلا ضمان كلا ضمان، فحينئذ يطالب الضامن يطالب ما دفع إلى المضمون له، هل يجوز له ذلك أو لا يجوز؟ يقول نعم في مثل هذا المورد يجوز، لأن المضمون له قد وهب المضمون عام إما كل المال وإما بعض المال، فإذا وهب البعض فيرجع الضامن بالبعض، وإذا وهب الجميع فيرجع الضامن بالجميع حينئذ. يرجى الالتفات إلى العبارة ولو وهبه، يعني لو وهب المضمون له، لو وهب المضمون عن، فاعل وهب هو المضمون له والضمير إنما يرجع للمضمون عن، فلو وهبه وهب المضمون له المضمون عن بعدما أدى الضامن الجميع، بعدما أدى الضامن جميع المال، يعني أعطى المال جميعه إلى من؟ إلى المضمون له، بعد ذلك وهبه، فحينئذ يجوز أن يرجع الضامن إلى المضمون له ويطالب بما دفع بمقدار ما يهب، يطالب ذلك. ولو وهبه بعدما أدى الجميع، لو وهبه البعض، البعض مفعول ثاني لوهبه، ولو وهبه بعدما أدى الجميع البعض أو وهب الجميع جاز رجوعه، يجوز أن يرجع الضامن على المضمون له فيما دفع إليه من قبل، جاز رجوعه به ولو أدى مسألته، تارة الضامن يؤدي نقدا بالنسبة إلى الدين الذي يكون في ذمته، بالنسبة إلى الدين الذي يكون في ذمة المديون، في ذمة المضمون عنه، تارة يؤدي نقدا وأخرى يؤدي عرضا أو عرضا، بمعنى يؤدي متاعا، فإذا أدى المتاع وأراد الرجوع يطالب بالمتاع أو يطالب بالقيمة أو أنه يطالب بغير ذلك، لا المتاع ولا القيمة، يطالب بالمثل إن كان مثليا مثلا، يقول طبعا هذا المعنى لم يذكره الشارح ولكن القضية هكذا لابد أن تكون، المسألة لابد أن تكون هكذا، أنه إذا كان العرض موجود، إذا كان المتاع موجودا ولم يتلف، فحينئذ يلزم أنه يجوز للضامن بعدما وهب المضمون له، وهب المضمون عن بجميع المال أو ببعض المال، بجميع الحق أو ببعض الحق، يجوز للضامن أن يرجع ويطالب بالعرض، يطالب بالمتاع، فإن كان المتاع موجودا فيأخذ عين المتاع حينئذ، وإن كان المتاع تالفا حينئذ نقول هذا المتاع إما يكون مثليا وإما يكون قيميا، فإن كان قيميا فيطالب بالقيمة، وإن كان مثليا فيطالب بالمثل، هكذا تقتضي المسألة. ولكن الشارح يقول ولو أدى الضامن عرضا أو عرضا رجع بأقل الأمرين من قيمته ومن الحق، أيضا يرجع بأقل الأمرين، يعني إنما يدفع المضمون له، إنما يدفع للضامن أقل الأمرين من الحق، من الدين الذي له في ذمة المضمون عن، من الحق أو من قيمة هذا المتاع، هذا العرض لو تلف طبعا، سواء رضي المضمون له به عن الحق من غير عقد أو بصلح، يعني لا فرق في ذلك، سواء رضي أو لم يرضى، على كل حال إنما يرجع بالقيمة أو يرجع بالحق إذا كانت القيمة أقل الأمرين أو إذا كان الحق أقل الأمرين. بعبارة أخرى في مثل هذه المسائل إنما الضامن يأخذ أقل الأمرين، وإنما الغريم يدفع أقل الأمرين، وإنما المضمون له أيضا يدفع أقل الأمرين. لماذا؟ لأن المسألة كلها تدور على مسألة تبرعية ومجانية في الزائد، إنما يكون تبرعية ومجانية، لأن الضمان ليس من العوض، ليس من المعاوضة حتى يلزم أنه في الزائد أيضا يكون في مقابله شيء، إنما الزائد يكون تقربا إلى الله، إنما الزائد يكون تبرعا ومجانا. فعليه بما أن الضمان لم يكن من المعاوضات، فالمثل الزائد ليس له قيمة، مثل الزائد ليس في مقابله مال حتى يطالب بالمال بالنسبة إلى الزيادة الذي كان مثلا بصلح أو ما أو بإبراء أو ما شابه ذلك، إنما الزيادة تكون مجانية. ففي مثل هذا المورد في الضمان إنما يدفع أو يأخذ أقل الأمرين، الضامن يأخذ أقل الأمرين، كما أن المضمون له يدفع أقل الأمرين، كما أن المضمون عنه والغريم يدفع أقل الأمرين من الحق ومما أداه الضامن. ويشترط فيه أي في الضامن الملاءة، لا بد أن يكون مليا يعني ثريا، بأن يكون مالكا لما يوفي به الحق المضمون، أنه يملك ما يوفي به الحق المضمون، فاضلا يعني عنده زيادة عن المستثنيات الدين، يعني زيادة على مسكنه وملبسه، لا بمعنى أنه الضامن يضمنه وليس له إلا مستثنيات الدين، حينئذ في مقام الأداء يلزمه أن يكون فقيرا على أنه يبيع مستثنيات الدين ويصبح فقيرا من خلال الضمان. في مثل هذا المورد لا تقبل ضمان الضامن، إنما تقبل ضمان الضامن لو كان مليا ثريا، يعني عنده زيادة مما له من مستثنيات الدين، زيادة على تلك المستثنيات، وهي عبارة عن الدار، عبارة عن القادم، عبارة عن الملبس والمأكل والمشرب وغير ذلك، زيادة على تلك المستثنيات، لو كان عند ذلك يتم الضمان وإلا فيشكل. فعليه يشترط فيه أي في الضامن الملاءة، بمعنى أنه يكون مالكا لما يوفي به الحق المضمون أي الدين المضمون، فاضلا عن المستثنيات في وفاء الدين، أو علم المستحق بإعساره، أو لا المستحق وهو المضمون له، المستحق عبارة عن المضمون له، المستحق يعلم بأنه هذا الضامن إنما هو معسر، فحينئذ إذا ضمن وقبل ضمانه بعد ذلك لا يحق للمضمون له أن يرجع إلى المعسر ويطالب بمال الضمان. لماذا؟ لأن الضامن يقول فلان أنت تعلم أني كنت معسرا وإنما قبلت ضمانته عسى ولعل أنه هذا المضمون عان مثلا يدفع يوما ما، عندما يعلم بأنه فلان ابن فلان قد ضمنني ربما مثلا يتألم مثلا يستحي مني ويدفع ما عليه من الحق، وإلا أنك تعلم بأني أنا رجل فقير ليس عندي شيئا، حتى مستثنيات الدين لم يكن عندي دابة وسيارة بنز وما أدري دار وسيع وما شابه ذلك، هذه المستثنيات الدينية لم تكن عندي، فكيف أنه أضمن الناس؟ فإنما ضمنت لعله مثلا يتأثر الغريب المضمون عام في مثل هذا المورد، لو علم المضمون له، لو علم بعسر الضامن فلا يحق له أن يرجع إلى الضامن ويطالب، لأن الضامن يقول إني معسور في مثل هذا الموضوع، أو علم المستحق بإعساره حين الضمان، فلو لم يعلم به حتى ضمنه تخير المضمون له، بعد ذلك إذا علم بأن الضامن معسر ولم يكن عنده شيء، فبمجرد أن يعلم بذلك تارة يرضى وأخرى يحق له أن يفسخ الضمان، فتخير بين البقاء وبين الفاسخ، تخير المضمون له في الفاسخ. وإنما تعتبر الملاءة والثروة وأنه يكون زيادة على مستثنيات الدين، عنده زيادة على مستثنيات الدين في الابتداء لا في الاستدامة، يعني إنما يشترط الغناء أولا، أما بعد ذلك أصبح فقيرا لا يضر ذلك. وإنما تعتبر الملاءة في الابتداء لا الاستدامة، فلو تجدد إعساره بعد الضمان بعدما ضمن وكان ثريا ولكن تجدد إعساره أصبح فقيرا لم يكن له الفاسخ، يعني لا يحق للمضمون له أن يفسخ الضمان حينئذ، لأن الضمان قد ثبت وتم أيام الغنى ضمنته والآن تم، الآن أصبح الفقير مرة ثانية، لا يحق للمضمون له أن يبطل الضمان ويطالب بضمان آخر بضامن آخر. فإنما تعتبر الملاءة والثروة في الابتداء لا في الاستدامة، فلو تجدد إعسار الضامن بعد الضمان لم يكن للمضمون عن الفاسخ حينئذ لتحقق الشرط، لأن الشرط كان عبارة عن الملاءة حال الضمان، لتحقق الشرط وهو عبارة عن الملاءة حالته حالة الضمان، وكما لا يقدح تجدد إعساره فكذا تعذر الاستيفاء منه بوجه آخر. إذا تعذر الاستيفاء بوجه آخر غير الإعسار والفاقد، لو تعذر بموت مثلا أيضا لا يحق للمضمون له، لا يحق أن يبطل الضمان لو تعذر الاستيفاء بغير الفاقد بغير الإعسار بوجوه أخرى كالموت وما شابه ذلك، كأن يغيب مثلا الضامن يغيب يسافر إلى بلد بعيد، حينئذ يحق للمضمون له أن يبطل الضمان على أنه فلان الذي ضمنك قد سافر، فعليه يجب عليك أن تأتيني بضامن آخر. يقال لا، في مثل هذا المورد لا يحق للمضمون له أن يطالب بضامن ثاني ويبطل الضمان الأول. لماذا؟ لأنه حال الضمان كان مليا وكان موجودا، فتم الشرط فتم الضمان وثبت واستقر، فلا يبطل ذلك إلا بدليل شرعي، وحيث لا دليل عدم الدليل دليل العدم، ويجب الضمان. لم يكن له الفاسق، يعني لم يكن للمضمون لا أن يفسق الضمان. لا، المضمون لا هو الذي يفسق، المضمون لا أنه يقول بما أن الضامن قد سافر مثلا إذا أنا أفسق هذا الضمان، لأنه الضمان إنما هو بين الطرفين بين إيجاب وقبول، فيقول أنا القابل أفسق هذا الضمان لأنه من حقي، إنما أقبل بالضمان لو كان الضامن موجود والضامن ذهب إلى أمريكا مثلا، فحينئذ أنا كيف أقبل بهذا الضمان؟ الشارع المقدس يقول لا، ليس لك ذلك، لأنه عندما ضمن كان موجودا وكان مليا ثريا، الآن أصبح فقيرا، الآن أصبح غائبا، الآن مات، وهذا من الأمور الذي لا يمكن استيفاء الموت، فحينئذ لو مات الضامن من الذي يبطل الضمان؟ الميت أو الحي؟ يعني المضمون له. زين، ويجوز الضمان حالا، ويجوز الضمان حالا كما يجوز مؤجلا، يجوز الضمان حالا ومؤجلا، يعني يضمنه بالفعل الآن موجود دين، لكن مع ذلك يقول أنا ضامن على المديون، أو لا دين مؤجل بعد شهر مثلا بعد سنة فيقول أنا ضامنه، كما أنه غالب الضمان الآن إنما هو في الضمان المؤجل، يعني في الدين المؤجل وليس الدين المعجل، ولكن على كل حال الضمان يكون في الدين المعجل والمؤجل بلا فارق، فيجوز الضمان حالا ومؤجلا، عن حال ومؤجل بلا فارق، سواء تساوى المؤجلان بالأجل في المدة مثلا أم تفاوتا، وإنما نقول بالجواز للأصل وهو إصالة الجواز، كأنما فيما نحن فيه الأصل الجواز، لأنه لم يكن دليل على المنع، وإذا لم يكن دليل على المنع نتمسك بالأصل الأولي وهو الجواز في الأشياء، فيجوز حينئذ ذلك. يعني الآن بالمثال تارى فلان المديون الدائم يقول عندك مال الدين ادفع لي ذلك، وقد حل الأجل قبل الشهر، كان الأجل بيني وبينك لمدة الشهر، والآن هذا آخر الشهر قد حل الأجل، فادفع ما عندك من الدين وعليك من الدين ما في ذمتك، يقول الآن سامحني يمكن عصرا مثلا أدفع لك ذلك، تقول لا الآن أريد مالي، وإذا به شخص يتوسط هنا يقول فلان أنت المضمون له، أنا أضمن هذا الرجل، أنا أضمن هذا الرجل في دين معجل، الدين الذي تطالبه الآن وقد حل أجله أنا أضمنه، انتظره ساعة حتى يذهب ويأتي مثلا، فيضمن الدين المعجل، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز الضمان للدين المعجل وكذلك للدين المؤجل، أنه يا فلان أنا أضمن هذا إذا بعد الشهر لم يدفع الدين أنا أدفع لك مالك، أنا أدفع الحق، إذا لم يدفع المديون الحق فأنا الذي أدفعه بعد شهر، يجوز ذلك.
الحال الأولى بالضمان لا، بالضمان
صار معك طبعا الضمان فعلي، الضمان فعلي كما أنه الدين فعلي ومعجل كذلك الضمان يكون معجلا.
بعض في صور حال ومعجل مع
عن دين حال وعن دين مؤجل، تارى يقول هذا الدين إنما تطالبه بعد الشهر، ولكن أنا أضمنه من إلى الليل، إذا لم يدفع لك ولو انتهى الأجل بعد الشهر، ولكن مع ذلك أنا أضمنه ضمان فعلي أنه من إلى الليل إذا لم يدفع لك أنا الذي سأدفع لك المال حالا، فهذا يكون ضمان حال لكن لدين
مؤجل، وتارة يكون ضمان حال لدين معجل، وأخرى يكون ضمان مؤجل لدين معجل. يقول اليوم أنت تطالبه بالمال ويجب على المدين أن يدفع عليك لأنه حل الدين وحل الأجل، ولكن أنا أضمنه وأنت تعتبرين أنا رجل صادق، أنا أضمنه، ولكن الآن لم يكن عندي مال، لكن بعد أسبوع سيأتيني مال جديد مثلا، فأنا أضمنه وبعد أسبوع أدفع لك ذلك، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز. فإذا أصبح الضمان مؤجلا ولكن الدين معجلا، فيمكن أن يكون الضمان مؤجلا والدين مؤجلا، يمكن أن يكون الضمان معجلا والدين معجلا، ويمكن التفاوت أن يكون الضمان مؤجل ولكن الدين معجل، ويمكن العكس. كل ذلك يجوز. لماذا؟ للآصل إصالة الجواز. ويجوز الضمان حالا ومؤجلا عن حال يضمن عن حال أو يضمن عن مؤجل، سواء تساوى المؤجلان مثلا في الأجل أم تفاوتا، كل ذلك يجوز للآصل. ثم إن كان الدين حالا رجع مع الأداء مطلقا، إذا كان الدين حال حينئذ يجوز للضامن عندما يؤدي مال الدين يرجع إلى المديون ويطالب بهذا المال الذي أداه. ثم إن كان الدين حالا رجع مع الأداء مطلقا، سواء كان الضمان حالا أم مؤجلا، وإن كان مؤجلا لا الآن دفع، هاي مسألة واضحة، الآن الضامن دفع مال الدين مع أنه الدين إنما هو مؤجل بعد سنة، يجوز لهذا الضامن أن يرجع إلى الغريم ويطالب بالمال الذي دفعه إلى المضمون له؟ لا يجوز في مثل هذا المورد، لا يجوز، لأنه الغريم يقول أنا مؤجل لمدة سنة، أنت ضمنتني ودفعت، إنما ذلك تبرعا مجانا تفضلا ونشكر فضلك على ذلك، ولكن لا يعني ذلك أنه تجعلني في مأزق مرة ثانية وتطالبني بالضمان وتطالبني بالدين الذي دفعته، إنما كان دين مؤجلا بعد عامين. وإن كان مؤجلا، يعني إذا كان دين مؤجل فلا رجوع عليه إلا بعد حلول الأجل وأدائه مطلقا، أنه يؤدي من قبل أو يؤدي عند الحلول، عند ذلك يجوز الرجوع من الضامن على المضمون عن، أي المديون يحق له الرجوع وإلا فلا. هذا في الضامن والمضمون عن والمضمون له. كلامنا الآن في المضمون، نفس المال أي حكم يكون فيه؟ فيقول والمال المضمون ما جاز أخذ الرهن عليه، وهو المال الثابت في الذمة. مال المضمون عبارة عن الذي يجوز أن يؤخذ عليه الرهن، أي رهن يجوز أن يؤخذ عليه؟ الدين، الدين مال الذمة الذي كان في ذمة المضمون له، الذي كان في ذمة المضمون عن، يعني المضمون له يطالب الدائن، يطالب المديون، واشتغلت ذمة المديون بهذا المال، فالمال الذي يكون عليه الرهن يكون فيه الضمان. كل ما قلناه في الرهن نقول حينئذ في الضمان بلا فرق بالنسبة إلى المال المضمون. فالمال المضمون هو ما جاز أخذ الرهن عليه، وهو المال الثابت في الذمة، المال الذي يثبت في ذمة من؟
في ذمة
المضمون عنه، وهو الغريب، وهو المال الثابت في الذمة، أي في ذمة المضمون عنه، وإن كان متزلزلا، حتى لو كان هذا الثبات ثبات متزلزل، كما لو كان في بيع متزلزل، ولو ضمن للمشتري عهدة الثمن، بالنسبة إلى هذا البيع المتزلزل والضمان المتزلزل لا بد من بيان مسائل وأحكام، وهذا ما يأتينا إن شاء الله. هذا بالنسبة إلى المسائل الفقهية والشرعية من هذا الكتاب الشريف. وأما حديث الأربعاء، طبعا بعض الإخوان يطالبون بحديث الأربعاء أن يكون حديث أخلاقي، ولكن لما لم أرى في نفسي ذلك وفاقد شيء لا يعطي، وأنا أولى منكم بأن ينصحني واحد ويعلمني الأخلاق، فعليه أحجم عن ذلك، وإنما أذكر موضوع ينفعكم إن شاء الله في الدنيا وفي الآخرة. والموضوع هو نحن بلطف من الله وعناية من الله يرجى الانتباه. الله سبحانه وتعالى كما ينتخب الأنبياء، هذا ما أعتقده، كما يصطف الأنبياء من بين خلقه لما عندهم من صفات خاصة، كما يجتبي من بين الناس
الأولياء والأوصياء، كذلك ينتخب من بين الناس العلماء. الله سبحانه وتعالى عندما ينتخب العلماء انتخاب رباني، إذا كان الانتخاب انتخاب رباني، تجد أنه هذا الولد الشاب مع أن الدنيا أمامه مفتوحة، مع أنه موفق في دراسات الجامعية، مع أنه لا يحتاج إلى مال، مع أنه لم يكن عنده نقص من العاطفة ومن المحبة، كل شيء مهيئ أمامه، لكن مع ذلك يترك كل الدنيا وما فيها ويتوجه إلى طلب العلم في حوزة قم المقدسة. لماذا؟ لابد أن يكون هناك حكمة ربانية، هذا انتخاب إلهي باعتبار كلكم من بلاد مختلفة، لابد أن تكون هناك حكمة إلهية، هذا ما أعتقده وعندي أدلة على ذلك، أن الله سبحانه وتعالى يختار من بين الخلق أناس يجعلهم في المستقبل قيادة للناس، أئمة الناس، أئمة حق إن شاء الله، ويكونوا في طريق الحق ويقتدون بأئمة الحق الأئمة عليهم السلام. فالله سبحانه وتعالى تفضل عليكم وانتخبكم، حينئذ طوبى لمن عرف قدر نفسه. لا بد أن نعرف قدر أنفسنا، الله تفضل علينا بهذه النعمة، لأنه من الشكر معرفة النعمة وشكر النعمة، ولئن شكرتم لأزيدنكم. فلا بد أن نشكر هذه النعمة، نشكر هذا الاصطفاء، أن الله سبحانه وتعالى اصطفانا من بين الأقران، كان بإمكاني أن أدخل في مجالات اجتماعية أخرى، ولكن الله سبحانه وتعالى هيئ لي الأسباب وهيئ لي الأجواء لأكون في طلب العلم، علم آل محمد عليهم السلام. فهذا إنما يدل على لطف خاص من الألطاف الخفية، فلا بد أن نعرف قيمة هذا اللطف الإلهي. حينئذ انتخبنا الله لطلب العلم، وجاء بنا من البلاد النائية والبعيدة إلى حوزة القم لنكون بجوار كريمة أهل البيت عليهم السلام، سيد النجفي آية الله العظمى سيدنا الأستاذ عليه الرحمة يقول عن والده أن والدي كان يبحث عن قبر فاطمة الزهراء عليه السلام بين الكتب، ومن طريق التوسلات يتوسل بالحجة عليه السلام على أنه يعرف قبر فاطمة الزهراء، وإذا به في عالم الرؤيا رأى الإمام الصادق وقال لماذا هذا البحث؟ لماذا تبحث عن قبر السيدة عليه السلام؟ لا بد أن يبقى مخفيا إلى ظهور صاحب الآمر، وإنما يدل على ذلك وإنما يدل ذلك على مظلومية أهل البيت عليهم السلام. إنما عليك بكريمة أهل البيت، يقول تصورت أنه يصل من كريمة أهل البيت فاطمة الزهراء، فقال فاطمة بنت موسى بن جعفر عليك بكريمة أهل البيت. لذا قال السيد النجفي والد السيد النجفي السيد محمود عليه الرحمة الظاهر هو الذي أمر ولده أن يرحل من النجف الأشرف إلى إيران وإلى قم. فالسيدة عليه السلام نحن في رحابها، وهذا من عناية الله ومن فضل الله، في خدمة هذه السيدة نستمد من روحها الطاهر ومن أنفاسها القدسية الروحانيات والمعنويات لطلب العلم وللتقوى. فالذي يلزمنا ومن الوفاء أن نزور السيدة المعصومة لا أقل في كل يوم وليلة مرة واحدة، وإلا عندنا في الروايات أنه يقول الإمام عليه السلام لواحد من الرواة عندما يسأله أين تسكن يقول في كربلاء، يقول هل تزور سيد الشهداء كل يوم؟ يعني يطالب بزيارة يومية، والزيارة كما تعلمون إنما هو حضور الزائر عند المزور، فلا بد من الحضور عند ضريح السيدة. وقد رأيت العلامة الطباطبائي كرات ومرات أنه يوميا عصرا كان يأتي من داره ويزور يوميا يزور السيدة المعصومة قريب الغروب، وحتى عندما كان يدخل تواضعا لهذه السيدة العظيمة كان يأخذ من أطراف الضريح التراب ويمسح عينيه. هذا الرجل العظيم فيلسوف في الشرق الأوسط يفعل هكذا في مقابل السيدة المعصومة. لماذا؟
في زيارة السيدة المعصومة بناء على أن هذه الزيارة واردة على الإمام الرضا عليه السلام، عندما نخاطبها ونتوجه بها إلى الله سبحانه وتعالى نقول لها: يا سيدتي يا فاطمة اشفعي لي في الجنة، فإن لك عند الله شأنا من الشأن. أي شأن لها عند الله بحيث تستحق الشفاعة، يجوز لها أن تشفع؟ أي شفاعة وأي مقام عند الله؟ تعلمون أن الذين يشفعون عند الله إنما الأولياء، إنما الأنبياء، إنما الأوصياء والعلماء والشهداء والصالحين والمؤمنين، كما في روايات الشفاعة. المعصومة يعني أنها عالمة من بيت النبوة، من بيت الوحي، من بيت الإمامة، شهيدة، مظلومة، قدسية، زكية، طاهرة، معصومة، فتحمل هذه الأوصاف، ومن ثم الله سبحانه وتعالى تفضل عليها بالشفاعة. وأي شفاعة؟ شفاعة عالمية، لأنه كل من يزور هذه السيدة المعصومة من يوم الزيارة وإلى يوم القيامة، كل من يزور السيدة المعصومة فيقول لها: يا فاطمة اشفعي لي في الجنة. يعني الله سبحانه وتعالى أعطى هذا المقام، مقام الشفاعة، لهذه السيدة أنها تشفع لكل العالم، لأنه كل من يزور هذه السيدة رجلا امرأة صغيرا كبيرا عندما يطلب منها الشفاعة، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى منحها ذلك، أعطاها ذلك حتى يطلب منها، فإذا شفاعتها شفاعة عالمية، يعني لكل البشر يحق لها أن تشفع، عندها صلاحية الشفاعة بهذا المقدار. ثم بأي شيء تشفع؟ تشفع بالجنة، يرجى الانتباه، تشفع بالجنة. أتدرون معنى ذلك؟ تشفع بالجنة، الآية الشريفة تقول: وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها، وأما الذين شقوا ففي النار خالدين فيها. يعني كل من يدخل الجنة فهو سعيد، كل من يدخل النار فهو شقي. ثم عندنا روايات وآيات على أنه من يفعل هذه الأفعال إنما يدخل الجنة، من يفعل هذه الأفعال، من يأكل الربا إنما يدخل النار، من يكفر بالله إنما يدخل النار، من يكذب، من يستغيب، من يقول بالبهتان وما شابه ذلك من الذنوب فإنه يدخل النار. يعني هؤلاء أشقياء المجتمع. وأما من كان مؤمنا بالله وكتبه ورسله واليوم الآخر، من كان رحيما في قلبه، من كان متواضعا فإنه يدخل الجنة، يعني هؤلاء الصفو، هؤلاء سعداء المجتمع. فإذا كل من يدخل الجنة يلزم أن يكون سعيدا بصريح الآية الشريفة. والسعادة على قسمين: إما سعادة دنيوية وإما سعادة أخروية. السعادة الدنيوية حسب الروايات الموجودة أنه من سعادة المرء أن تكون له زوجة صالحة تعينه على أمر الدنيا والآخرة وعلى أمر دينه للذين لم يتزوجوا، وأن يرزقهم الله دار وسيعة، لأنه من سعادة المرء في الدنيا أن تكون له دار وسيعة ومركب بهي، يعني سيارة نظيفة جيدة. من سعادة المرء أن يكون عنده سيارة، مركب بهي، وصديق صالح. من سعادة الإنسان أن يكون عنده صديق صالح في حياته. فعندما نطلب من السيدة المعصومة أن تدخلنا الجنة وتشفع لنا في الجنة، يعني في الواقع والحقيقة نطلب منها السعادة. يا فاطمة اشفعي لي في الجنة، يعني يا فاطمة اشفعي لي في السعادة، في السعادة الدنيوية، في امرأة صالحة. يا فاطمة اشفعي لي، أنا شاب وأحتاج إلى الزواج وأنت أعلم بحالي، فاشفعي لي في امرأة صالحة. يا فاطمة اشفعي لي في دار وسيعة. يا فاطمة اشفعي لي في الصديق المواتي. يا فاطمة اشفعي لي في المركب البهي، وغير ذلك من السعادة الدنيوية. وإنما هذه الدنيا دار ممر، وأما السعادة الواقعية والحقيقية هي السعادة الأبدية، السعادة الأخروية. فيا فاطمة اشفعي لي في السعادة الأخروية، يعني يا فاطمة اشفعي لي في العلم، لأنه من سعادة المرء أن يكون عالما، عالما متقيا. يا فاطمة اشفعي لي في العلم، هذا يقوله المجتهد، يقوله العامي، يقوله الفاسق. كل واحد عندما يقف أمام السيدة المعصومة يقول: يا فاطمة اشفعي لي، اشفعي لي في كل شيء، اشفعي لي في الجنة وما يدخلني الجنة من السعادة الدنيوية والأخروية. هذا أن دل على شيء يدل على عظمة هذه السيدة القدسية الطاهرة المطهرة. فيا فاطمة اشفعي لي، وجدت شابا قد أخذ الضريح، ضريح السيدة المعصومة، ويكفيك الثكلى. فاقتربت منه، دنوت منه لكي أسمع ما يقول. شاب عمره تقريبا 20 سنة، فوجدته يبكي ويصرخ ويتمتم: يا فاطمة اشفعي لي في صلاة الليل، لماذا حرمت صلاة الليل؟ أنا كنت أصلي صلاة الليل، عندي روحانية في الليل، كان لي مناجات مع الله سبحانه وتعالى. إذا جنهم الليل فرحوا، وإذا جنهم النهار حزنوا. أولياء الله لهم هذه الصفات، أنهم عندما يجنهم الليل يفرحون، لأنه سيلقون الحبيب، كما في دعاء الحزين بعد صلاة الليل يستحب دعاء الحزين في حاشية المفاتيح، عليكم بذلك الدعاء أيضا بعد صلاة الليل، عندما يقول: وقد خلا كل حبيب بحبيبه، ربي غارت النجوم ونامت العيون، وقد خلا كل حبيب بحبيبه، وقد خلوت بك، أنت المحبوب إلي. تلك الحالة الروحانية بعد منتصف الليل، لو علمتم ما في منتصف الليل من بركات، والله ما نمتم الليل، لكن مع الأسف غفلنا ونسينا، وأخذتنا الدنيا مأخذا، أخذتنا الماديات مأخذا، وإلا لا تدرون ماذا في صلاة الليل، وما من بركة في صلاة الليل. وإلا كيف الإمام المعصوم عليه السلام أمير المؤمنين يقول: عليك بصلاة الليل، عليك بصلاة الليل، عليك بصلاة الليل. النبي الأكرم يقول لعلي بن أبي طالب عليه السلام: يا علي عليك بصلاة الليل، عليك بصلاة الليل، عليك بصلاة الليل، 3 مرات. وصاحب الأمر يقول لعلي البغدادي، للحاج علي البغدادي عندما تشرف بخدمته: يا حاج عليك بصلاة الليل، عليك بصلاة الليل، عليك بصلاة الليل. وإذا به هذا الشاب يبكي ويطلب صلاة الليل من السيدة المعصومة، شعر جلدي عندما وجدت هذا الشاب واختبرته على هذه الروحانية وعلى هذه المعنوية. فلا بد لنا أن يكون لنا مثل هذا المعنى، أن نكون بخدمة السيدة المعصومة. لماذا لم نوفق؟ بعض التوفيقات تسلب من عندنا. كثير ما من الإخوان يسألون أنه لماذا عندما نأتي إلى الحوزة نأتي واقعا ونحس بأنفسنا أنه أطهار، لنا روحانية خاصة، ولكن كلما بقينا في الحوزة ودرسنا وإذا نفقد تلك الروحانيات. لماذا؟ لأنه لم نعمل بمسؤولياتنا، لأنه تركنا المسؤوليات، تركنا الروحانيات، اشتغلنا بالقيل والقال. ليس العلم بكثرة التعلم، إنما العلم نور يقذفه الله في قلب من يشاء. يا فاطمة اشفعي لي في هذا النور الذي يسعى بين أيديهم يوم القيامة، هذا النور الذي ينفع الإنسان، وإلا ضرب زيد عمرا، هذه مقدمة، هذا هو الحجاب الأكبر، العلم هو الحجاب الأكبر. العلم يأتي بالإنسان الغرور والتبختر والتكبر، يجعل الإنسان من المتكبرين العلم، لو لم يكن فيه الورع والتقوى، لو لم يكن فيه الروحانيات. إذا لم يكن في العلم روحانيات وصلاة ليل، بلا شك العلم يكون بضرر الإنسان يوما ما. من هذه الحوزات خرجت المذاهب الفاسدة. أليس علي محمد باب الذي أسس البابية كان طالب حوزة في النجف؟ أليس محمد عبد البهاء الذي أسس الوهابية كان طالب يدرس؟ من هذه الحوزات الإسلامية خرج هؤلاء الذين يدعون المذاهب المنحرفة والباطلة. فزيد عمرا هذه مقدمة، هذا هو الحجاب الأكبر، العلم هو الحجاب الأكبر. العلم يأتي بالإنسان الغرور والتبختر والتكبر، يجعل الإنسان من المتكبرين العلم، لو لم يكن فيه الورع والتقوى، لو لم يكن فيه الروحانيات. إذا لم يكن في العلم روحانيات وصلاة ليل، بلا شك العلم يكون بضرر الإنسان يوما ما. من هذه الحوزات خرجت المذاهب الفاسدة. أليس علي محمد باب الذي أسس البابية كان طالب حوزة في النجف؟ أليس محمد عبد البهاء الذي أسس الوهابية كان طالب يدرس؟ من هذه الحوزات الإسلامية خرج هؤلاء الذين يدعون المذاهب المنحرفة والباطلة بجسيسة من الاستعمار. لماذا؟ لأنهم لم يهذبوا أنفسهم، إنما اشتغلوا بالعلوم الظاهرية فقط ونسوا العلوم الباطنية. فعلينا أن نزور السيدة المعصومة ونستمد ونستلهم من روحها الطاهر، أنه: يا فاطمة اشفعي لي في الجنة، لا بل اشفعي لي في كل شيء، لأن شفاعتك شفاعة عالمية، شفاعتك شفاعة أبدية، شفاعتي شفاعة السعادة الدنيوية والأخروية، فلا بد أن نستغل ذلك ولا نحرم من زيارتها لا أقل في كل يوم مرة، وإلا سنندم على هذه الأيام وعلى هذه الساعات الثمينة. الله الله في شبابكم، من أتعب نفسه في شبابه، في الرواية من أتعب نفسه في شبابه استراح في شبابه. إذا أردتم الراحة في الدنيا والآخرة عليكم باستغلال الشباب. الشباب نعمة عظيمة، يمكن كل شيء أن يعمل الإنسان في شبابه، يمكن أن يصل إلى درجة الأولياء والسعداء، ويمكن أن يكون في أسفل السافلين كالأنعام بل أضل سبيلا. كله أيام الشباب فقط. الله الله في شبابكم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لطلب العلم والعمل به، فإن العلم يهتف بالعمل، فإن عملنا بقي العلم وإلا ارتحل، يرتحل العلم يوما ما، ويكون العلم بضرر الإنسان حينئذ وهو الحجاب الأكبر. اللهم بحق محمد وآل محمد وفقنا لما تحب وترضى، واجعلنا من خير عبادك المقربين والعلماء الصالحين، ووفقنا لزيارة السيدة المعصومة ولبركاتها، والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.